فيه.
ونعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الماتن: وبعد، فهذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام. جعلته تذكرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. الكلام فعلا في قوله من ذوي الأفهام، ما هو إعراب هذا الظرف أو الجار والمجرور؟ تقدم الكلام في درس أمس أن هذا الظرف يحتمل في احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون حالا، أن يكون متعلقا بمحذوف حال من فاعل يتذكر، يعني يتذكر حال كون هذا المتذكر من أولي الأفهام. حينئذ راح تكون العبارة التذكر راح يكون المراد بالمعلم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قلنا أن يتذكر من ذوي الأفهام، يتذكر هذا بفاعل، هذا فعل مضارع بفاعل، هذا الفاعل الضمير المستتر من ذوي الأفهام، هذا حال منه يتذكر، حال كون هذا المتذكر من ذوي الأفهام. قلنا أن العبارة حينئذ ستكون للمعلم. الاحتمال الثاني أن يكون متعلقا بيتذكر، أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بيتذكر بنفس الفعل، بنفس هذا الفعل اللي هو الفعل يتذكر، لكن مع تضمينه معنى آخر وهو معنى الأخذ والتعلم. لأنه التذكر من الشيء، التذكر من الشيء لا معنى له، يعني لا معنى لأن يتعلق الجار والمجرور اللي هو من، هذا الجار من لا معنى لأن يتعلق بالتذكر، إذ لا معنى لأن يقال تذكر من شخص أو تذكر من كذا. التذكر لا يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر من، لا معنى له. التذكر من الشخص لا معنى له، عليه لا بد أن يكون هذا الجار والمجرور متعلقا بيتذكر مع تضمين يتذكر معنى آخر، تضمين يتذكر معنى الأخذ أو معنى التعلم. المراد من التضمين، المراد من التضمين هو أن يؤخذ المعنى الأصلي، المعنى الحقيقي لفعل مثلا، كما في محل كلامنا يتذكر، هذا يتذكر يؤخذ معناه الأصلي ويلحظ فيه معنى آخر غير المعنى الحقيقي الذي يعطيه الفعل يتذكر، وذلك بأن يؤخذ هذا الفعل ثم يشتق اسم فاعل مثلا من المعنى المراد تضمينه، يؤخذ المعنى المتضمن الحقيقي الأول ثم يؤخذ اسم فاعل من المعنى المراد تضمينه اللي هو احنا قلنا نضمن معنى يتعلم او يأخذ، فنأخذ منه اسم فاعل نقول آخذا او متعلما، ويجعل هذا اسم الفاعل حال من الفاعل في يتذكر، فيتذكر حال كونه آخذا او متعلما. حينئذ يتذكر نقول ضمننا معنى التعلم والأخذ، فيتذكر حال كون المتذكر آخذا ومتعلما، راح تجي بعد تستقيم عبارة من ذوي الأفهام، فهذا من ذوي الأفهام يتعلق بيتذكر لكن لا بلحاظ معناه الحقيقي فقط، بل بإضافة معنى آخر وبتضمن معنى آخر هو معنى الأخذ ومعنى التعلم. حينئذ راح يستقيم الكلام ويستقيم تعلق يتذكر، أو يستقيم تعلق من ذوي الأفهام بيتذكر، باعتبار أن يتذكر صارت متضمنة لمعنى جديد، هذا المعنى الجديد له القابلية أن يتعلق به حرف الجر منه، فتقول يتذكر حال كون هذا المتذكر آخذا ومتعلما من ذوي الأفهام، حينئذ راح تكون العبارة للمتعلم الذي يتذكر هو حينئذ المتعلم، لأنه يأخذ ويتعلم من ذوي الأفهام. إذن يتذكر هذا الفعل علقنا به الجار والمجرور على احتمالين، يعني الاحتمال الأول أن يكون حال من فاعله، الاحتمال الثاني أن يكون متعلقا به نفسه، لكن مع التضمين على الاحتمال الأول العبارة تكون للمعلم، على الاحتمال الثاني العبارة راح تكون للمتعلم. قال قوله من ذوي الأفهام بفتح الهمزة، الأفهام جمع الفهم والظرف يعني الجار والمجرور اللي هو من ذوي الأفهام، إما في موضع الحال من فاعل يتذكر هذا الاحتمال الأول، أو الاحتمال الثاني أو متعلق بيتذكر لكن تعلق بيتذكر من دون تضمين لا معنى له، أو متعلق بيتذكر بتضمين معنى الأخذ أو التعلم. أي شلون تضمين؟ شلون تضمين؟ راح يجيب الفعل ثم يجيب اسم الفاعل من المعنى المراد تضمينه وجعل حال من فاعل يتذكر، أي يتذكروا آخذا، هذا آخذا اسم فاعل جعلناه حال من فاعل يتذكر، لذلك نقول ضمن التذكر معنى الأخذ أو التعلم، أي يتذكروا آخذا أو متعلما، حينئذ يستقيم تعلق من بي أو متعلما من ذوي الأفهام، وهذا أيضا يحتمل الوجهين. هذا أيضا يعني عبارة يتذكر المصنف مو سابقا قال جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وذكر هناك عليكم السلام، ذكر هناك في هاي الجملة في التبصر ذكر ذكر بالتبصرة أن التبصرة تارة تكون للمعلم وتارة تكون للمتعلم، يحتمل فيها الأمران. هنا بالتذكر التذكرة يقول أيضا يحتمل فيها الوجهين، بينا إحنا شلون يحتمل فيها الوجهين، إما أن يكون المراد المعلم أو المتعلم. فقول الشارح وهذا أيضا يحتمل أو يحتمل الوجهين، هذا اسم الإشارة على اليمن بمن إلى أي شيء يشار به؟ يشار به إلى جملة وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، يقول هذا وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام، أيضا يحتمل الاحتمالين، يعني احتمال كونه للمعلم واحتمال كونه للمتعلم، يحتمل الوجهين. قال وهذا يعني تذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام أيضا يحتمل الوجهين، الوجهين يعني هما كون الكتاب تذكرة للمعلم أو كون تذكرة للمتعلم. ثم قال قوله سيما، السي بمعنى المثل، والسيان يعني المثلان، تقول مثلا العالم بلا عمل والجاهل سيان في عدم الانتفاع، لا فرق بين العالم بلا عمل وبين الجاهل، إذ أن كل منهما لا ينتفع بعلمه، لا ينتفع بشيء، فتقول العالم بلا عمل والجاهل سيان، كل منهما على حد سواء. أصل سيما، أصل سيما هو أصل هذا التركيب هو لا سيما، أصل سيما لا سيما، حذفت لا في اللفظ لكنها مرادة بحسب المعنى، وإن سقطت من اللفظ ولا يتلفظ بها المتكلم إلا أنه يقصدها بحسب المعنى. المراد من هذا التركيب، الغرض من الإتيان بمثل هكذا تركيب، هو الإخراج من المساواة إلى التفضيل. مثلا تقول الصدقة مستحبة في شهر رمضان لا سيما في العشر الأواخر، هاي لا سيما في العشر الأواخر أخرجت الصدقة الواقعة في العشر الأواخر عن المساواة مع الصدقة الواقعة في تمام الشهر إلى التفضيل، فتكون حينئذ استحباب الصدقة في العشر الأواخر أفضل وآكد. فهذا التركيز لا سيما يخرج من حد المساواة إلى التفضيل، يخرج ما بعدها من حد المساواة في الحكم إلى التفضيل في الحكم. أما إذا قلت سيما من دون لا ولم تقصد لا، حينئذ تكون العبارة دالة على التسوية، تقول الصدقة مستحبة في شهر رمضان سيما العشر الأواخر، يعني أن استحباب الصدقة في العشر الأواخر هو بنفس رتبة استحباب الصدقة في غيرها من الأيام. لذلك المحشي قال هي مرادة، يعني سقطت في اللفظ لكنها مرادة، لأنه بدون لا تكون دالة على التسوية، أما مع لا فتكون مخرجة من حد الاستواء والتسوية إلى التفضيل. ثم ما الداخلة على سي، ما هو نحو ما، ما هو نوع ما الداخلة على سي في قولك سيما. يذكر المحشي احتمالات ثلاثة، إما أن تكون زائدة لا سيما، مثلا لا سيما العشر الأواخر، لا سيما العشر الأواخر، هاي ما يحتمل أن تكون زائدة بين المضاف والمضاف إليه، هاي سي بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل مضاف وما بعدها مضاف إليه، كما في عبارة الماتن لا سيما الولد الحفيد، هذا الولد نقرأ بالجر على أنه مضاف إليه، لا سيما الولدي، هاي سي مضاف، الولدي مضاف إليه، وما زائد بين المضاف والمضاف إليه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون ما موصولة، اسم موصول، وما بعدها من الجملة الإسمية صلة لها، لا سي الذي الولد الحفي، يعني هو الولد الحفي، هاي الجملة الإسمية الواقعة بعدما هي صلة لما الموصولة، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث والأخير كونها موصوفة بمعنى شيء، لا شيء هو الولد الحفي، وتكون الجملة التي بعدها صفة لما التي بمعنى شيء. ثم ما هو حكم ما بعدها من حيث الإعراب؟ إذا قلت لا سيما العشر الأواخر، لا سيما الولد الحفي، شنو إعراب الولد الحفي العشر الأواخر؟ فيما بعد سيما وجوه ثلاثة، الوجه الأول أن يكون مجرورا بالإضافة، كما تقدم ذكرنا قلنا ما زائدة واقع بين المضاف والمضاف إليه، فما بعدها حينئذ راح يكون مضاف إليه مجرور. على الوجهين الآخرين ذكرنا تكون جملة اسمية، إما هي صلة للموصول أو صفة لما الموصوف، وحينئذ ما بعدها راح يكون خبر لمبتدأ محذوف، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير أن يكون منصوبا على المفعولية بمثل أعني، لا سيما أعني الولد الحفي، الولد الحفي راح يكون مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أعني. قال قوله سيما، لاحظوا عبارة الماتن، قال وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام سيما الولد الأعز الحفي، ما قال لا سيما، المحشي يقول أنه وإن أسقطها من اللفظ إلا أنها مرادة، لأنها من دون لا تدل على التسوية، أما مع لا تدل على التفضيل، سيما الولد الأعز الحفي الحري بالإكرام. قال قوله سيما، السي بمعنى المثل، يقال هما سيان أي مثلان، وأصل سيما لا سيما، شنو إعراب لا سيما بهذا الترتيب؟ هاي عبارة المحشي، وأصل سيما لا سيما،
ها؟
خبر لا يصير تصير خبر
كجملة
منو؟ لا لا سيما شلون لا يصير خبر لا مو حرف يصح الاخبار بالحرف
لا هو صحيح حرف لكن يحمل بنفس
شلون شيخنا
وبنفسه هنا مو قد حرف قد وكلمه اريد
احسن احسن مثل اللي تفضل به الشيخ هو نفسه هذا مراد هذا اصله مبتدا وسيما شنو اعرابها احسن مضاف ومضاف اليه لا سيما هذا خبر لكن هذا الخبر مو يراد به معنى يراد به لفظ وكل كلمة إذا أريد بها لفظها صارت اسما صارت علما على ذلك المسمى فحينئذ يصح أن تقع في المواضع الإعرابية المختلفة باعتبار كونها اسما قال وأصل سيما لا سيما حذفت لا في اللفظ لكنه مراد هذا اللي قلنا الشارح قال أنه لكنه هو مراد في عبارة الماتن الماتن قال سيما الولد الأعز الحفيد في حين أن السي تدل على المساواة الماتن قطعا ما يريد هذا المعنى يقول أنا كتبت لذوي الأفهام خصوصا هذا الولد الأعز الحفيد بالإكرام خصوصا هذا خصوصا يعني إخراج من التسوية إلى التفضيل إذا أراد الإخراج من التسوية إلى التفضيل لابد أن يكون قاصدا للنفي قال وأصل سيما لا سيما حذفت لا في اللفظ لكنه مراد وما زائد إجا الآن إلى نحو ما أو نوع ما في الكلام قال ما زائد بين المضاف والمضاف إليه أو موصولة والجملة الإسمية بعدها حاصلة أو موصوفة والجملة الإسمية حينئذ راح تكون بعدها صفة هذا أصله ثم استعمل بمعنى خصوصا الإخراج من التسوية إلى التفضيل وفيما بعده ثلاثة أوجه فيما بعده فيما بعد لا سيما أو بعد سيما أوجه ثلاثة قلنا الجر بالإضافة والرفع على أنه مو الجملة الإسمية لا الكلمة الواقعة بعد لا سيما اما الجر بالاضافه واما الرفع على انه خبر لمبتدا محذوف واما النصب على انه مفعول به لفعل محذوف قوله الحفي المراد من الحفي الحفي هو العالم الذي يتعلم الشيء باستقصاء او السائل الذي يستقصي في السؤال كما استقصى في السؤال كميل عليه الرحمة من أمير المؤمنين يستقصي في السؤال بحيث يتعلم المسألة بتمام تفاصيلها هذا المراد من الحفي المحشي فسر الحفي بالشفيق الشفيق هو الحريص على خير غيره على مال غيره التفسير تفسير المحشي الحفي بالشفيق هذا ليس له وجه ليس بظاهر ماكو مناسبة بين الحفي بين احنا محل كلامنا الآن وبين الشفيق اللي هو بمعنى الحريص على خيري مال خير غيره ومالي غيره فالمناسب تفسيره بالعالم الذي يستقصي في السؤال في التعلم او السائل الذي يستقصي في السؤال فتفسير المحشي ليس بظاهر قوله الحفي الشفي قوله الحري اللائق ثم قوام قوله قوام أي ما يقوم به أمره القوام بمعنى فعال والمراد به ما يفعل به قوام فعال يعني ما يفعل به مثل فعول الوقود والسحور والفطور يعني ما يؤخذ به وما يتسحر به وما يتفطر به. فالفعول والفعال هو ما يفعل به. فالقوام، القوام اللي هو فعال يعني ما يقوم به، ما يتقوم به. قال قوام، قوله قوام أي ما يقوم به أمره. وهكذا عصام، عصام أيضا فعال بمعنى ما يعصم به وما يحفظ به. قوله التأييد أي التقوية من الأيد بمعنى القوة. قوله عصام أي ما يحفظ به أمره من الزلل. قوله وعلى الله قدم الظرف هنا لقصد الحظ. ثم قال سيما الولد الأعز الحفي الحريب الإكرام سمي حبيب الله عليه التحية، عليه التحية والسلام، لا زال له من التوفيق قوام ومن التأييد عصام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. هذا وعلى الله التوكل، هذا على الله الجار والمجرور متعلقان بالتوكل. فلما قدمه، لما قدم الجار والمجرور على المتعلق اللي هو التوكل؟ يقول قدمه لأجل الحاصر والاختصار. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر والقصر والاختصار. يعني فكأنه قال أتوكل على الله ولا أتوكل على سواه، لا أتوكل على سوى الله. قال وعلى الله قدم الظرف يعني على الله، ها هنا في المقام قدم على اليمن على التوكل المتعلق لقصد الحصر، وفي قوله به. ثم قال وعلى الله التوكل وبه الاعتصام، أيضا الجار والمجرور به قدمه على الاعتصام، يعني الاعتصام به قدمه لفائدة الحصر وفائدة أخرى. أما فائدة الحصر فباعتبار أن به إذا قدمنا راح يفيد الحصر والقصر، أعتصم به ولا أعتصم بسواه. هاي الفائدة الأولى الحصر اللي قدمت أيضا في على الله التوكل. يقول أكو فائدة ثانية في تقديم به غير فائدة الحصر اللي ذكرت في على الله التوكل. الفائدة الثانية هي تحقيق السجع، تحقيق السجع وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. من يقول به الاعتصام راح تتحقق سجع بين الاعتصام وبين عصام اللي تقدمت في العبارة السابقة. أما إذا أخر الجار والمجرور قال والاعتصام به، راح تفوت حينئذ فائدة السجع. فلأجل تحقيق هاتين الفائدتين، فائدة الحصر وفائدة السجع، قدم به على الاعتصام بخلاف على الله التوكل، إنما قدمه لأجل فائدة واحدة وهي فائدة الحصر. قال قوله على الله قدم الظرف ها هنا يعني في قوله على الله التوكل لقصد الحصر، وفي قوله به لرعاية السجع أيضا، يعني كما لأجل تحقق فائدة الحصر تحققت فائدة السجع أيضا يعني تتحقق فائدة الحصر وتتحقق فائدة أخرى فائدة السجع. قوله التوكل هو التمسك بالحق والانقطاع عن الخلق. قوله الاعتصام هو التشبث والتمسك. إلى هنا تم الكلام بحمد الله في خطبة الكتاب. ثم قال الماتن القسم الأول في المنطق. قال المحشي قوله القسم الأول لما علم ظنا من قوله في تحرير المنطق والكلام، والكلام أن كتابه. قبل بيان هذا المقطع من كلام المحشي نقدم مقدمة في لما. لما حرف مختص بالماضي يقتضي جملتين وجدت الثانية عند وجود الأولى، نحو لما جاءني أكرمته، لما جاءني أكرمته، فوجد مضمون الجملة الثانية اللي هو الإكرام عند وجود مضمون الجملة الأولى اللي هو المجيء. لما تحقق المجيء تحقق الإكرام، فهاي لما اقتضت جملتين، جملة جاءني وجملة أكرمت، تحققت الثانية عند تحقق مضمون الأولى. من هنا سماها البعض أنها حرف وجود لوجود، حرف وجود الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى. البعض قال أنها ظرف وليست بحرف، أنها ظرف بمعنى حين، يعني حينما جاءني أكرمت. هذا إحنا ما يهمنا، المهم أن هذه الحرف أو الاسم يقتضي جملتين، الجملة الثانية وجدت لأجل وجود الجملة الأولى. إذا علم هذا نسأل، ما هو الغرض من ذكر عبارة المحشي أو ذكر هذه الفقرة من المحشي؟ شنو الغرض من قوله لما علم ضمنا من قوله لم يحتج إلى التصريح بهذا؟ شنو الغرض من هاي العبارة؟ دائما عبارات المحشي أو غالبا عبارات المحشي إما إجابات عن أسئلة مذكورة ضمنا، وإما دفع لإيرادات وإشكالات قد ترد على الماتن. هذا إذا مو دائما فغالبا، فلابد لفهم عبارات المحشي من فهم السؤال المقدر والإشكال المقدر الذي يذكر إما على عبارة الماتن كما هو الغالب، أو ينقدح سؤال أو إشكال من قراءة عبارة الماتن. إذن هذا دائما خليه قوي، يعني دائما عبارات المحشي إما إجابات عن أسئلة قد تنقدح من أثناء قراءة عبارة الماتن، وإما إيرادات ترد على الماتن. فإحنا حتى نفهم دائما هذا، حتى نفهم المراد الحقيقي للمحشي، لابد من أن نفهم السؤال أولا حتى نعلم أن هذا الكلام من المحشي جواب على هذا السؤال ودفع لهذا الإيراد أو الإشكال. فنسأل، ما هو الغرض من عبارة المحشي ها هنا؟ الجواب عن هذا السؤال أنه هناك احتمالين، بل قولين. البعض قال أن هذا الكلام لدفع إيراد معين، البعض قال أن هذا الكلام من المحشي جواب لإيراد آخر غير الإيراد الأول اللي ذكر البعض. هذا الدرس إخواني، هاي العبارة أرجو تقريرها، يعني تكتبوها باشر إن شاء الله تكون ياها بأوراق، خصوص هذا البحث قول المحشي لما علم ضمن من دون مراجعة التسجيل. شنو الغرض من عبارة المحشي؟ البعض ذكر أن هذا الكلام، بعض ذكر أن هذا الكلام جواب عن إشكال مقدر. هذا الإشكال هو كالآتي، المحشي أو المصنف عفوا حينما قال القسم الأول في المنطق جاء بلفظ القسم، في القسم الأول جاء به معرفا بأل، والحال أن التعريف بأل لا يناسبه لا الاستغراق ولا الحقيقة، يعني هاي أل الداخلة على القسم في قول الماتن القسم الأول في المنطق ما يناسبها لا الاستغراق ولا يناسبها الحقيقة. شنو معنى كل أفراد القسم الأول في المنطق؟ ما إلى معنى، كما ما إلى معنى أن يراد من أل هو أل الحقيقة، يعني حقيقة وماهية القسم الأول في المنطق، هذا أيضا ما إلى معنى. فلن يبقى إلا أن تكون للعهد الذكري، لم يبقى إلا أن تكون هذه أل الداخلة على القسم الأول إلا للعهد الذكري، في حين
أنه لم يتقدم من المصنف لفظ القسم، هذا لفظ قسم لم يتقدم من المصنف حتى يأتي به معرفا بالتي للتعريف الذكري. يعني احنا شو وقت نقول الفرس ومرادنا من الداخلة على فرس العهد الذكري، لما اقول سابقا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هاي حينئذ راح تكون الداخلة على فرس التي للعهد الذكري لتقدم ذكر سابق لمدخول اللي هو الفرس. اما احنا في محل كلامنا ايها الماتن، انت سابقا ما مر من عندك لفظ قسم اول او قسم ثاني حتى تجي بعد ذلك تعرف التي للعهد الذكري. اذا كلام المصنف، تعريف المصنف للقسم الاول التي للعهد الذكري، هذا التعريف في غير محله، وهذا التعريف ليس بصحيح. أجاب المحشي. إذن هذا السؤال، هذا الإشكال الوارد على الماتن، أنه أيها الماتن أنت لم يتقدم منك لفظ قسم حتى تعرفه التي للعهد الذكري، هذا الإشكال على الماتن، أجاب عنه المحشي، قال لا، تقدم من الكلام، تقدم من المصنف ذكر للقسم، ذكر للقسم، غايته أن هذا الذكر المتقدم ليس ذكرا صريحا، بل هو ذكر ضمني، هذا الذكر اللي يتقدم من المصنف للفظ القسم مو ذكر صريح، بل هو ذكر ضمني. شنو الذكر الضمني؟ يقول هذا اللي يتقدم قريناه بالخطبة، هذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطقي والكلام، في تحرير المنطق هذا القسم الأول، والكلام هذا القسم الثاني. إذا تقدم من الماتن، تقدم من الماتن لفظ القسم ذكر للقسم، إلا أنه ذكر ليس بصريح، بل هو ذكر ضمني، حينما ذكر أن كتابه في تحرير المنطقي والكلام، ولا يشترط، لا يشترط في دخول التي للتعريف للعهد الذكري، لا يشترط أن يكون التقدم السابق والذكر السابق ذكرا صريحا، بل يكفي أن يكون ذكرا ضمنيا. إذن تعريف الماتن للفظ القسم الأول التي للعهد الذكري في محله وصحيح ولا شائبة في هذا القول الأول، هذا التوجيه الأول لعبارة المحشي. إذن المحشي أجاب بهذه العبارة عن إشكال، هذا الإشكال هو أن حاصل هذا الإشكال أن تعريف الماتن للفظ القسم الأول بأل التي للعهد الذكري، هذا التعريف ليس بصحيح وفي غير محله. أجاب المحشي بأنه تقدم ذكر للفظ القسم، إلا أنه ذكر ضمني ليس بصريح، وهذا كاف في صحة التعريف بأل التي للعهد الذكري. هذا الأول، نقرأ العبارة بذهنية الإشكال الأول وجوابه، ثم بعد ذلك نذكر الإشكال الثاني اللي تصوره البعض وأجاب عنه المحشي. نقرأ العبارة مرة أخرى بذهنية الإشكال الثاني. قال المحشي قوله القسم الأول، أجاب رأسا المحشي، أجاب قال لما علم ضمنا من قوله في تحرير المنطق والكلام، علم ما الذي علم؟ أن كتابه على قسمين، حينئذ لم يحتج إلى التصريح بذلك، فصح تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا، وهذا بخلاف المقدمة، هذا تفريق بين القسم الأول وبين المقدمة. يقول إحنا بالقسم الأول تقدم ذكر ضمني للقسم الأول، في حين المقدمة لم يتقدم لها ذكر لا صريح ولا ضمني في الخطبة. من هنا إذا جاء بها الماتن فلا بد أن يأتي بها منكرة، وفعلا الماتن بعد أن ذكر القسم الأول ذكر قال مقدمة بالتنكير لا بالتعريف، لأن مقدمة لا تقدمت بذكر صريح ولا تقدمت بذكر ضمني، من هنا نكرها. قال صح تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا، وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة، فلهذا نذكرها المصنف وقال مقدمة. فتمة الكلام سأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.